إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا المرة فاتت، المحاضرة فاتت، في الكلام عن غزوة بدر، ما زلنا في غزوة بدر، وبنبين إزاي هلك أئمة الكفر، يعني كيف هلك أئمة الكفر، على رأسهم أبو جهل. يعني هلاك أبي جهل ده مسألة طبعا كانت نصر المسلمين عظيم، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، أما تصنع به؟ قال: عهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فلما سرني أني بين رجلين فكأنهما مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربا وهما ابن عفرة. وعبد الرحمن بن عوف بيقول الكلام لطيف جدا في مقتل أبي جهل، وإن إزاي قتلوه 2 صبيان صغيرين. يعني بيقول: أنا واقف في الصف في بدر مع جيوش بدر اللي هيهجموا على بيقتلوا المشركين، قال لقيت 2 صغيرين فتيان حديثة السن وواحد على يميني بيقول لي. طبعا أني يعني أنا مستغرب جدا مكانهم، إن هم إزاي صغيرين كده وداخلين في القتال. فواحد منهم صار ليه وكلمه بصوت خافت منخفض: يا عم أريني أبا جهل، عايز يعرفوا فين أبو جهل. فقلت: يا ابن أخي، ما تصنع به؟ ايه اللي هتعمله بيه؟ مش ابن اخوه، يعني مش ابن اخوه، هو عايز يقول انه يعني واحد صغير يعني. قال له: طب انت هتعمل بيه ايه؟ قال له: حتى الله سبحانه وتعالى رايته اقتله، انا اللي هقتله، عهد الله عيل صغير في سن صغير انه يقتل صنديد من صناديد قريش، وقال: او انا اموت دونه، يعني ما اقتله يقتلني. فعبد الرحمن بن عوف بيقول في نفس التوقيت واحد تاني، الولد التاني اللي معاه الصغير في السن، راح موت عليه، قال له نفس الكلام، قال له: اريني ابو جهل، انا عايز اعرف فين هذا الرجل عشان يقتله. فلما قال بيقول: لما لقيت الاثنين عندهم الحماسه والقوه دي، وان انا واقف بين رجلين، يعني حاجه يعني زي تقول ايه، يعني مش مصدق نفسه، ايه الاثنين الصغيرين دول عايزين يقتلوا ابو جهل؟ يا مش اي حد عايزين يقتلوا ابو جهل نفسه، الغليظ الشديد المشرك اللي بيخوف اي حد. فلما لقوا على الاصرار ده والقوه ده مقبلين، اشار اليهم قال له: هناك اهو. قال: فانقضوا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، قتلوه. طبعا الروايه فيها بيان تمني الخير للنفس، والانسان لما يسارع في الخيرات دي حاجه مش وحشه، ولما يكون عنده نيه انه يعمل حاجه خير مش لازم يقول للناس كلها، يخليها بينه وبين الله بحيث ان هو يسبق الى الخير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لا الشيطان ولا النفس تفسد عليه النيه، لان ممكن ابقى ناويه نيه طيبه قوي واقولها للناس كلها، فربما تدخل حظ النفس فابقى عندي اعجاب معجبه بنفسي ان انا ناويه خير، او يحصل رياء فورائي بالعمل، او حد يحسدني على العمل اللي انا فيه. يعني اذا اصر الانسان بالخير الافضل، الا لو عمل خلاص ظهر للناس، حد خرج للدعوه، حد طالع للحجه، حد يعني حاجه ظهر الناس مش عارف يخفيها خلاص، لكن لو عمل اقدر اخفيه افضل، انه بعيد عن انه حد ياخده مني، وبعيد عن انه حظ النفس يظهر فيه، وبعيد عنه يصيب العمل رياء، يعني افات. كل ما اخفى الانسان عمله كان ابرك واعظم واقرب للقبول وللتقوى. فده صغير وحديث السن، يعني شابان صغيرين، فتيان صغير، فتى يعني 14 سنه 15 سنه لسه صغير، بس عندهم الفقه ده، عندهم الفقه وعندهم الفهم. قال لك: لا، طب انا عايز اقتل ابو جهل، مش عايز حد يعرف، وطى على نفسه كده، قولوا لي وفين عايز يروح، هو يسبق هذا الخير. والتاني برضو عنده نفس النية ونفس الفهم ونفس الفقه، عايز يسبق للخير العظيم اللي هو قتل صنديد من صنديد قريش، ويبقى قدام النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل عظيم جدا قدام الله ورسوله. فكل واحد كان فيهم بيتسابق للخير. ده اولاد الصحابة، دول اولاد الصحابة، دول عقولهم ودي اهدافهم ودي قلوبهم ودي امانيهم، تعالى كده نقعد مع الولاد النهارده ال 14 و15 سنه، نشوف ايه امنيته، بيتمنى ايه، بيرغب في ايه، عايز ايه. يعني ايه، تعالى كده هات الولاد اللي هو حديث السن زي ده، انا 14 15، هات كده يعني اعدادي، في اعدادي او في اولى ثانوي، هات الولاد كده الشباب دلوقتي واساليهم انت عايز ايه، ايه هدفك، ايه اللي انت ترى. اسمعي بقى يعني اللي احنا كلنا عارفينه، اسال الله يصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين، يصلحنا جميعا. فده كان مقتل ابا جهل. هلاك اميه بن خلف، هلاك اميه بن خلف برضو في هذه المعركه العظيمه، هذه الغزوه الجليله، انه روى برضو صالح ابن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميعا، كتبت اميه، وهو بيقول بقى عبد الرحمن بن عوف، فكتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغتي بمكه، في صغيتي بمكه، واحفظه في صغيتي بالمدينه. الصغيه اللي هي المال يعني. قال له كتب، اتفق مع عبد اميه بن خلف عبد الرحمن بن عوف، قال ان انا اتفقت مع اميه بن خلف ان يبقى بينا عهد يعني او حاجه، ان هو يحفظني في صغيتي بمكه، في مالي، لو ليا مال بمكه اميه بن خلف يبقى قاعد عليه يحفظه، وانا احفظه في صغيتي بالمدينه، برضه ماله في المدينه انا احفظه، اساس ان عبد الرحمن بن عوف كان في المدينه وكان تارك لي ماله واهل فيه في مكه، فقالوا انت تحفظني في مكه وانا احفظك في المدينه، ده كان عهد بينهم. قال لا اعرف عبد، لما كتب بقى عشان يكتب بينهم الكتاب ده، الورقه دي بينه وبين اميه بن خلف، اميه بن خلف اعترض وقال لا اعرف الرحمن، هو بيقول بقى من عبد الرحمن بن عوف، قال لا اعرف الرحمن، ما اعرفوش، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليه. قال لا مش هكتب عبد الرحمن بن عوف، ما يعترفوش بالرحمن. قالوا لا، اسمك اللي كان في الجاهليه، فكتبه على عبد عمرو، كان اسم عبد الرحمن بن عوف في الجاهليه عبد عمرو، والحديث برضه في البخاري. فقالوا لا، رفض خالص نقول عبد الرحمن، فقال عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت الى جبل لاحرزه حين نام الناس، هو كان يوم جبل المفروض انه يحفظه، ان بينهم عهد يعني. فابصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار، فقال بلال يعني اميه بن خلف لا نجوت ان نجا اميه، المفروض انه خرج عشان يحفظه مين؟ عبد الرحمن بن عوف، لان بينهم عهد، وخرج عشان يقل بالليل، راح حرزه ناحيه الجبل يوم بدر، خرج قال الى جبل لاحرزه حتى نام الناس، ناس تناس وانا اخبيه من الناس لانه عارفين هيقتلوه، دي قتال بين المشركين وبين الكفار. مين اللي شاف؟ اميه بن خلف، بلال رضي الله عنه. لما شاف راح خرج وقف على مجلس الانصار، مجموعه الانصار، قال لهم اميه بن خلف اهو، لا نجوت ان نجا اميه، يعني اود بس ما نجاش اميه. فخرج معه فريق من الانصار، مجموعه الانصار، قال فخرج معه فريق من الانصار في اثرنا، في اثر مين؟ اميه بن خلف طبعا مع عبد الرحمن بن عوف. فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم فقتلوه. حس خلاص انه هيلحقوا بيهم وهو مع عهد مع اميه، فمش عارف يخلف العهد، راح قال له طب خلوا ابنه، ساب الولد ابن اميه وجري هو وخد اميه ابن خلف وسبقه، راحوا انقضوا على الولد وقتلوه ابنه. ثم ابوا حتى يتبعونا، مفيش فايده، بعد ما قتلوا ابنه ما اكتفوش، بلال مصر ان هو واللي معاه يقتله اميه بن خلف. اتبعونا عبد الرحمن بن عوف يقول وكان رجلا ثقيلا، لما قتلوا ابنه ولقى اميه بن عبد الرحمن بن عوف ان هم مصرين يتبعوه، عايزين اميه مفيش فايده، فبيقول كان رجل ثقيل، حاول يجري بيه لكن كان رجل ثقيلا. فلما ادركونا قلت له ابرك، خلاص هم قربوا مننا، قال له طب اقعد في الارض، فبرك في الارض خالص كده زي البعير، فالقيت عليه نفسي لامنعهم، فتخللوه بالسيوف حتى من تحتي حتى قتلوه، واصاب احدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن ابن عوف يرينا ذلك الاثر في زهر قدمه. طب ازاي؟ لما خلاص ادرك ان هو هي هي مفيش فايده، بلال واللي معاه عايزين يقتلوه، قال له اقعد في الارض، برك في الارض، راح رامي نفسه عليه، شوف الوفاء بالعهد، راح رامي نفسه عليه عشان ما يقتلوش. طبعا هم عارفين ان عبد الرحمن عوف مسلم فمش عايزين يقتلوه، عملوا ايه؟ استحضري مشهد كده، واحد نايم على الارض والتاني مغطي نفسه بيه رامي نفسه عليه، فبقوا يجيبوا السيف من تحت عبد الرحمن بن عوف يخبطوه في مين؟ في اميه بن خلف اللي هو نايم عليه عبد الرحمن بن عوف، فقالوا خبطوه بالسيف من هنا ومن هنا لغايه لما قتلوه. في شويه بس جت خبطه في قدم عبد الرحمن من ورا، كان بيقول لي كان يقعد معاهم بقى يحكي لهم يوريهم ده. الشاهد ان هو في الحديث ايه؟ الوفاء بالعهود، دي من صفه المسلمين. الوفاء بالعهود، كان بينهم عهد وبينهم معاهده، انت تحمي مالي في المدينه وانا احمي مالك، انت تحمي مال اولادي في مكه. عبد الرحمن بن عوف قال له انا احفظك في المدينه. لما جاب الخطر على اميه بن خلف في المدينه وعس المسلمين هيقتلوه، قال حافظ على العهد اللي معاه. المسلمين مش عارفين بينهم انه بينه وبين عبد الرحمن عهد او غيره، هم شافوا واحد اميه بن خلف من صناديد قريش ومن ائمه الكفر عايزين يهلكوه ويقتلوه، فما التفتوا بقى لاي شيء تاني. وعبد الرحمن بن عوف عايز ينفذ الوعد اللي وعده لاميه بن خلف حتى لو كان كافر. فالروايه فيها الوفاء بالعهد من صفات المسلم التقي المؤمن، لابد ان يوفي بعهده، سواء عهد كافر سواء عهد مسلم، ما ينفعش نقض العهد. لا ينفع نقض العهد طالما كتبوا، كتب بينهم كتاب، يعني كان بينهم رسالة كتاب. عشان هيجي معانا دلوقتي موقف تاني فما يحصلش مننا تضارب في المواقف، في مقتل كعب بن الاشرف هيجي معانا دلوقتي هنشوف ده مفيش تعارض. لا، هنا كان في كتاب كاتبين منهم ورقه، ده كاتب ورقه انت تحفظ مالي وانا احفظ مالك، والورقه مكتوبه والعهد مكتوب. فما ينفعش كان عبد الرحمن بن عوف مع انه مسلم يعني يخل بالعهد ده. بلال ملوش دعوه بالقصه دي والمسلمين، هو مال وراح واحد كافر عايز يقتله. لاخر لحظه عبد الرحمن بن عوف كان بيحاول ان هو يحمي اميه بن خلف كما وعده، وحتى ان رمى نفسه عليه، شوف قد ايه بقى، عشان خاطر يحميه، لكن ابى المسلمون الا قتل هذا الكافر فقتل. طيب الانسان ينقذ وينفذ العهد حتى لو ان هو في ضرر على نفسه، يعني عبد الرحمن عوف عرض نفسه للضرر، ربما ضربت السيوف من جنبه وبتاع، وفعلا جت خبطه في حارسين الصحابه، انا ما قتلوش لكن جت خبطه مع كسرت الضربات. طب عبد الرحمن بن عوف رضي يغير اسمه ويقول عبد عمرو ازاي هو مسلم يعبد لغير الله، هو عبد الرحمن ازاي يغير الاسم ده ويرضى بكلمه عبد عوف عبد عمرو؟ ما غيروش رضاء بالتعبيد لغير الله، لكن كان مضطر لهذه المعاهده بينهم، خشيت على ماله، خشيت على يعني اهله اللي تركهم في مكه. فالانسان ساعه اضطرار يجوز ان يفعل افعال مخالفه، قلبه مطمئن بالايمان لكن اضطر لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه محى لما قالوا ما نعلم محمد الا نعلم انك رسول الله، ما قتلناك، فمحى اسم رسول الله وقال من محمد بن عبد الله. فالشاهد احيانا الانسان يضطر في العهود مع الكفار على بعض التنازلات، وده مش معناها خيانه ولا معناها غدر ولا معناه انه مجرم ولا معناها انه اي حاجه، لا خالص. عبد الرحمن بن عوف هو صحابي الجليل، ومع هذا ترك اسم الرحمن وتعاهد مع كافر عشان خاطر كان ليه مصلحه، فقدم المصلحه، في عندي مصالح ومفاسد، في مصالح ومفاسد. لما يمحو اسمه ويقول عبد الرحمن هو اصلا رافض الكلام ده، ايه اللي هيضره؟ ولا شيء. ايه اللي هيضره؟ ولا شيء. ايه يعني؟ اتنازل عن اي كلمه باللسان وربنا يعلم انه قلبه مطمئن بالايمان، فما فيش حرج عليه. فاحيانا الانسان قدام الكفار يتنازل عن بعض الاشياء لمصلحه راجحه، لمصلحه راجحه، ودي عايزه فقه وعايزه رجوع للعلماء وعايزه بصيره بالعلم وقراءة وتمعن في الأدلة وفهم فقه عشان أقدر أخلص بالمسألة وما نقعش لا في إفراط ولا في تفريط. طيب برضو من الحاجات اللي حصلت في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب أئمة الكفر بعد مقتلهم، بعد مقتله، تبكيتا وتوبيخا لهم واللي عملوه، زي ما روى قتادة عن قال ذكر عننا أنس ابن مالك عن أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صديد قريش. الله، طب ما احنا عدى معانا دلوقتي 70 رجل. لا، دول اللي هم يعني زي ما قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر اللي كانوا القتل في بدر 70، لكن ذكر في الحديث ده، لأنه برضه الحديث في البخاري مفيش تعارض بينه بالحديث اللي ذكرته من شويه ان هم كانوا 70. مفيش تعارض بين حديث ذكر فيه مقتل 70 وبين اللي ذكر فيه 24، لأن الحديثين في البخاري. أمال إيه الموضوع؟ الحافظ ابن حجر قال لا، ده دول الصناديد الكبار، السبعين كتب من قريش، بس دول اللي هم يعني رؤوس الكفر، اللي هم كان عندهم العناد والمكابرة والعداوة للمسلمين كده، منهم أبو جهل ومنهم الناس دي كلها. بقى قال أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في أطوا من أطواء بدر، ترموا في بتاع ده يعني زي هو البئر، بئر من ابيار بدر، خلاص. وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصه 3 ليال، يعني كان انتصر على حد، كان بيقعد في المكان اللي هو قعدوا فيه مده 3 ايام. فكان يوم بدر الثالث امر براحلته، فشد عليه رحله ثم مشى واتبع اصحابه. ومنه بعد 3 أيام بعد ما انتصر قعدوا 3 أيام وقالوا ما نرى ينطلق بعضنا إلا لحاجة، فقاموا وانطلقوا. وبعدين لما شافوا بقى القتلى بدأوا ينادوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتوا الله ورسوله؟ يعني أنتم مت هو اتهلكتوا في الغزوة، إيه اللي استفدتوه؟ يعني لو كنتوا طعتوا الله ورسوله فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فإن وجدتم ما وعد ربكم حقا. قعد يناديهم، طب ما هم ماتوا، بيناديهم ليه؟ تبكيتا وتوبيخا لهم، ها، وإظهار النصر للمسلمين، وحال ويبقى عبرة لمن لا يعتبر نهاية الكفرة اهو. قعدت يا أبو جهل ويا أمية بن خلف ويا غيركم وغيركم تحاربوا وتقتلوا وتقرفوا في المسلمين وتعملوا الخطط وتبذلوا المال والجهد والوقت وعملتوا كل ما في وسعكم لهلاك المسلمين، عشان إيه؟ عشان دنيا، خلصت الدنيا وخلص الموضوع وريكم مت. ها، فطبعا عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب ناس موتى فقال عمر يا رسول الله ما تكلم إلا أجساد لا أرواح لها، أنت عملت كام ناس ميتة من روحها راحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني هم سامعين. قتادة بقى اللي هو رواه الحديث بيحدث بيقول أحياهم الله ثم أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا وحسرة وندامة. والحديث في رواية في البخاري، رواه البخاري. فقال لما ربنا سبحانه وتعالى أسمعهم في الوقت ده توبيخا وتصغيرا وتحصير حصر على حصر وندم على ندم. ذلك العلماء اختلفوا هل الميت يسمع او لا. العلماء اللي قالوا او بعض العلماء قالوا الميت يسمع اللي بيكلمه، استدلوا بهذا الحديث. اعترض على هذا القول بانه قالوا لا ده وقت معين في اوقات معينه اسماء الميت بيسمع دون وقت، لان عند قول الله وما انت بمسمع من في القبور، لكن هنا اسمعهم عشان يزداد حسره ويزداد توبيخ ويزداد تصغير ويزدادوا ندم على ندمهم وحسر على حسرتهم ان تركوا الدنيا وتركوا اللي فيها وقتلوا عشان دنيا، راحت الدنيا وراحت الاخره وطبعا خسروا كل شيء. فمش على الاطلاق الميت بيسمع، لكن في بعض الاوقات، وده الراجح من اهل العلم والله تعالى اعلم، من اقوال اهل العلم يعني. ده بالنسبه اللي كان مقتل بعض الكفار. اما بقى الاسرى، الاسرى من المشركين، في طبعا في بدر قتلوا عدد قلنا 70 واسروا مجموعه كبيره. لما قال ابن عباس لما اسروا الاسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الاسارى، اسارى بدر اسروا مجموعه كبيره. اجتهد من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ما قتلوهمش كلهم، كان يمكن يقتلوهم، كان ممكن في ايديهم انهم يقتلوهم، وعشان كده نزل العتاب من الله. فلما سال الصحابه سال ابو بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة، هم أفضل اثنين في الصحابة، فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة وأنا نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فتكون لنا قوة على الكفار. ده كان رأي أبو بكر إن هم ياخد فدية ويتركهم. الفدية دي يعملوا بيها إيه؟ يقول لك ياخد الفلوس دي نتقوى بيها على الكفار، نحطها في الجيش ونحطها لتجهيز المسلمين، تجهيز جيش المسلمين فنبقى أقوى ونقدر ده كان اجتهاد من أبو بكر. سمع عمر قال تكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. حنية أبو بكر بقى قال يعني ناخد فلوس نتقوى بيها ويمكن لما نتركهم أهو لعلهم يسلموا. ده كان مين؟ اجتهاد أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترى يا ابن الخطاب، وما ترى يا ابن الخطاب، أنت هتقول إيه يا عمر؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يراه أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان، كان واحد من نسيب لعمر يعني، فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. قال يا رسول الله ما خدش فديه ابدا، انا اخد فديه عشان اجهز جيش ربنا يرينا من فضله، انت تمكنني من رقابه ده يموت ده وده يموت ده، دي دول ائمه الكفر وصناديد، ازاي ناخد فيهم فديه؟ ورفض عمر تماما اخذ الفديه من يعني في اسارى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الاثنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحنان في قلبه زائد، وان عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق كذلك، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله ابو بكر، ما قال ابو بكر مال لراي ابو بكر خلاص، فما سمعش كلام عمر وقال هناخد الفديه ونترك الاسر. فلما كان من الغد، عمر بن الخطاب بيقول فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا. عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم، لا قعد أبو بكر عمالين يعيطوا الاثنين بكاء، الاثنين بيبكوا، فاستغرب جدا يعني عمر بن الخطاب، فقال له رسول الله بتبكي على ايه انت وصاحبك؟ قول لي في ايه عشان ابكي معاكم. شوف المواساه، شوف الحب في الله، الحاجات دي والله كل كلمه في السيره دي درس وعبره وتاديب وتهذيب للنفوس وعلو وارتقاء في الايمان. لقاهم بيعيطوا، بتعيطوا على ايه؟ عندكم مشكله اعيط معاكم، طب ما فيش حاجه يعني وجدت بكاء بكيت، قول لي ايه الموضوع؟ موضوع هيستاهل ابكي، طب ما فيش بكاء مش عارف ابكي، هتباك اصطنع البكاء عشان يبقى ايه؟ مواساه. ودي فيها مواساه، لما تكون واحده بتحكي لك حاجه صاحبتك ولا حد بيحكي لك حاجه والموضوع مؤثر، ما تديش لا مبالاه، ودي حاجه بتاذي الانسان جدا. حد يكلمك في موضوع يبقى مهم جدا وبيتعذب ومتاثر وانت تسمعي كده، تلاقي واحده بتسمعها وهي كده مش مديها اهتمام، او في عز ما هي بتكلمها في على التليفون تقول لها يا بنت اقفلي الباب، انت يا ابني هات الشاي، يا حبيبتي هكملي بقى. دي مؤلمة جدا للنفس، جدا جدا، وفيها بصراحة يعني سوء أدب وقلة ذوق وكل حاجة أقوليها. إن حد يكون بيكلمك في حاجة مهمة أو حد أنت بتكلميه في شيء مهم ويهملك أو ما يستجبش ليكي وما يسمعكيش، وتحسي من التليفون أو في الجلسة مش مهتم بيك، سواء كانت في التليفون في وسط ما أنت بتحكي لها ميتة تقوم هي تنادي على ابنها ولا تفتح الباب ولا تلاقيها بتقرقش حاجة في سنانها بتاكل أو بتشفط الشاي، مؤلمة مؤلمة كأنها مش حاسة بيكي. او العكس، انت قاعده قدامها في مكان وبتحكي لها حاجه في وسط ما انت بتتقطعي هي بتقوم وتسيبك او ترد على التليفون او تبص على الموبايل، ما تديكيش اهتمام، عيب عيب عيب. وده يدل عن القلب ما فيهوش اي تاثر بالاخرين، وده الحقيقه من سوء الخلق اللي واضح في البعض وعدم الاهتمام الا بالنفس والانانيه، وان مش مهم اللي بتحكي لي دي ايه، وانا دماغي بقى انا فاضيه، يعني كل واحد عنده ما يكفيه. الشعار بقى عند الناس دلوقتي خلاص، اللي ما فيه ما يصعب عليا، وكل واحد عنده اللي يكفيه، ومحدش عايز يسمع مشكلة حد ولا يشيل هم حد ولا يرفع عن حد. والله ما وصلنا لهذه المرحلة من السواد والعذاب والبهدلة واللي وصل لقلوب المسلمين إلا بسبب الأنانية، من الأسباب القوية جدا، من الأسباب القوية جدا ها اللي خلت المسلمين في خذلان، الأنانية اللي بقينا فيها. كل واحد بيشوف إلا نفسه، كل واحد همه نفسه ومشاكله ومشاكل أولاده وبيته، مش عايز يسمع حد ولا يفتح صدره لحد ولا يساعد حد، أهم حاجة نفسي نفسي. الغالب على الناس كده، مش كلهم بس الغالب على الناس. وده الحقيقه ده معناه ايه؟ فين اوثق عرى الاسلام الحب في الله والبغض في الله؟ فين اوثق عرى الاسلام؟ فين الحب في الله؟ شوف عمر بن الخطاب رغم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم خلف رايه ما خدش برايه، وعمر وابو بكر الصديق ما خدش برايه، ومع ذلك اول ما قاموا بيعيطوا، لا بتعيطوا على ايه؟ بتبكوا على ايه؟ اتباكى معاكم. طب ما فيش حاجه اتباكى. طب قولوا لي بس، وانا يعني كده القلوب كده محبه لبعضها البعض ومقبله على بعضها البعض، اسال الله يرزقنا هذا القلق الجم الجميل. فطبعا قول الله تعالى لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، يعني ايه بدايه الايه؟ لولا كتاب الله سبق، طبعا ربنا حل لهم الغنائم، يعني لولا حكم الله سبق ان هو اثبته في اللوح المحفوظ، او ان هو لا يعاقب، الله قدر في اللوح المحفوظ انه لا يعاقب مخطئ في اجتهاده انك ده اجتهاد، او انه لا يعذب اهل بدر، برضه كان وعده من الله، او انه لم يعذب اقوام لم يصرح لهم بالنهي عن الغنيمه. يعني كل كلمه لولا كتاب الله سبق، ايه معناها لولا كتاب الله سبق؟ ايه الكتاب اللي سبق؟ في اقوال دي انه في اللوح المحفوظ الله سبق منه لا يعاقب المخطئ في اجتهاده، او لا يعذب اهل بدر، او لا يعذب قوم لم يصرح لهم بالنهي، ما كانش عندهم نهي صريح ان هم ياخدوا الفديه فاجتهدوا. لولا كل الامور دي لنام الله في اللي اخذوه من الفديه عذاب عظيم جدا. بعد كده ربنا احل لهم الغنائم. ليه؟ لان ما كان نبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. ما ينفعش ابدا نبي انه ياخد مال ويبقى له اسرى، ازاي بقالك اسرى؟ ما هو كنت تقتلهم كلهم، ده حكم الله انهم يقتلوا، لانهم دعوتهم مره واثنين وثلاثه وسنين و13 سنه في مكه بتدعوهم، في المدينه قعدت سنتين بتدعوهم، وعملت اقصى ما عندك عشان تردوهم عن الكفر، وابوا الا الكفر، ما كانش ينفع ان انا اسيبهم. لا يقتلوا على طول، انه ابوا الا الكفر، ده حكم الله فيهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد والصحابه اجتهدوا، عشان كده ربنا عفى عنهم واحل لهم الغنائم بعد كده، وان هم ممكن ان هم يعني ياخدوا الغنائم وياخدوا الفديه. الشاهد انه ده كان حال الصحابه، ودي قلوب الصحابه. غزوه بدر فيها دروس وعبر عظيمه جدا الحقيقه. من الدروس والعبر العظيمه في غزوه بدر حقيقه النصر، وان النصر في بدر كان من عند الله سبحانه وتعالى، ومهما كان الانسان اخذ بالاسباب لابد ان يعلم مع الاخذ بالاسباب اللي ربنا امرنا بها، وان السبب ليه تاثير، والسبب والمسبب من خلق الله لك، والاسباب لها تاثير بس لابد ان انا اعرف انه عند الله، كقوله تعالى: وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. هذه سوره ال عمران. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اخذنا بالاسباب وعدينا الجيش وعملنا الخطط وعمل كل ده، لكن في الاخر والله لا يمكن كان يكون نصر الا من عند الله. كلكم كنتوا 300 وشويه والمشركين 3 اضعاف، مع قله خبره المسلمين في الوقت ده ما كانوش متدربين على القتال لانهم كانوا خارجين للعير. كل دي اسباب للهزيمه. ومع هذا لما اخذوا الاسباب وتوكلوا على الله والايمان صحيح والسريره صحيحه والقلوب سليمه، ربنا نصرهم من عنده. وقال تعالى: وما جعله الله الا بشرى وتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. سوره الانفال ايتين فيهم تشابه يعني. فكل ده يبين المؤمن انه يعلم انه يعتمد على الله وحده ويفوض امره الى الله وحده، وان الامور كلها بيد الله، وان النصر مع الصبر، وان النصر مع الايمان، وان الله سبحانه وتعالى لن يخزي المؤمن ابدا، لم يخزي المؤمن ابدا. وصحيح انزل الملائكه وكان معه ملائكه، لكن من النصر مش من عند الملائكه ولا من اي حاجه خالص، ولا بقوتهم ولا بحولهم، لكن كلها اسباب، وكل المدد من عند الله والتوفيق من عند الله. يعني تعمل التوازن ده والتوسط ده مش عند اي حد. يعني ازاي انه ياخد بالاسباب ويجهز الاسباب ويظبط الاسباب بس قلبه مطمئن بالايمان ومعتمد على الله؟ هي صعبه مش سهله، مش سهله. يعني انسان يترك الاسباب خالص ده ضلال، يعتمد على الاسباب شرك. عشان يعمل التوسط موضوع مش سهل زي ما الناس فاكره. تقول لك انا باخد بالاسباب بس متوكله على الله. لا، فتشي، نفتش كده مش هنلاقي التوكل كامل. بناخد بالاسباب والقلوب مياله شويه، لكن عشان نحقق التوكل الكامل ناخد بالاسباب، وانا عارفه انه سبب لا يضر ينفع الا باذن الله، وان كان ربنا جعل فيه السبب. يعني بمسك السكينه بقطع بيها، انا عارفه ان السكينه بتقطع يقينا، لان ربنا جعل خلقها كسبب وخلق فيها المسبب وهي القطع، انا متاكده من ده. لكن قلبي برضو معلق بالله، ان اراد الا يتم لن يتم شيء. فبرضو دي كلها من الدروس. طب شوف القرآن، القرآن بيربي المسلم ويعلمه الاعتماد على الله، وفي نفس الوقت يعلمه الأخذ بالأسباب. فقال تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الجماعة بقى المرجئة، تعرفين إيمان المرجئة جبرية في الإيمان، في باب الإيمان جبرية، فبياخدوا الآية دي وتقولك يقولك: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بس خلاص، يبقى ده احنا ريشة في الهوا كده واحنا مجبرين، مش انت اللي قتلتهم، ده ربنا اللي قتلنا. الآية مش معناها كده، مش معناها انه بيلغي السبب ولا بيلغي المسبب، لكن الله أراد يبين العباد اللي خالق السبب وخالق المسبب هو الله. فما تفهمتش، فركنوا إلى فكر الإرجاء اللي هو منتشر جدا جدا جدا، اللي هو بيبقى جواه الإرجاء ومش ظاهر، وممكن يكون في ظاهره إسلام وفي ظاهره إيمان ولابسة كويس ومتغطية وحشمة والراجل ملتحي، لكن الإرجاء ضاغط عليه، ضاغط عليه، فاهم إنه خلاص كده الأسباب دي ليس لها يعني فعل ولا عمل ولا سبب ولا مسبب. ده قطع كبير جدا، عقدي، قطع كبير جدا عقدي، لانه المفروض انه نبقى عارفين انه في سبب وفي مسبب. طيب الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في غزوة بدر، والحكمة بعض الحكم اللي وضحت انه ينهي عنها على هؤلاء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بين المؤمنين أنه هذه النعمة العظيمة من عند الله، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، ومن حكم النصر أنه يرد هؤلاء ويزجرهم عن الكفر وعن نشر الكفر وعن منع المسلمين من ممارسة إيمانهم وإظهار شعائرهم، فيذلهم ويبادلهم ويعلمهم أنهم يعني لا قيمة لهم من الله سبحانه وتعالى، ناصر دينه لا محال. وفي نفس الوقت يذكر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا، نعمة النصر في بدر، عشان ما ينسوهاش أبدا من مخهم، ويفضل المشهد قدامهم ويفضلوا طول الوقت فاكرين أنهم كانوا مستضعفين في الأرض وخرجوا من ديارهم من مكة وذهبوا إلى المدينة، معهمش قوة، معهمش حاجة، عددهم قليل، ها، ومع هذا الله سبحانه وتعالى نصره، فيفضل ده قدامهم خالص. وتذكروا قول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دايما تذكروا وتتذكروا هذه الحادثة العظيمة وهذه الوقعة الجليلة اللي نصر الله فيها المسلمين نصرا عزيزا، وأنزل ملائكته من السماء ليأيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان نصر عزيز مؤزرا، وكان نصر حقيقة رائع جميل. لكن في نفس الوقت قد يغتر الإنسان، قد ينسى نعمة الله في لحظة، قد يغفر فترة، فرأى الله بين لهم أن اذكروا هذه النعمة واذكروا إزاي كنتم مستضعفين وإزاي ربنا نصركم، وده ما يتشلش من قدام عينيكم يا مسلمين عشان ما تقعوش في أي خطأ ولا أي زلل. برضو الدرس الثاني العظيم جدا في غزوة بدر الولاء والبراء. الولاء والبراء كان واضح جدا جدا تحقيق مسألة الولاء والبراء لله وحده. الولاء والبراء من أصول إيمان أهل السنة وجماعة، وده باب أو مسألة لوحدها، وأفردت لها دورة كاملة 4 أو 5 حلقات، 4 أو 5 محاضرات موجودين على الموقع بتاعي، ياريت ترجع وتسمعهم عشان برضو يحصل عندك توازن وفهم من إيه قضية الولاء والبراء. ما تتخطفش في كلمتين، ده موضوع كبير عايز تسمع بالاستفاضة عشان يبقى عندك هذا العقيدة المهمة جدا، عقيدة العلاء والبراء، يعني يبقى في توسط في الأمر وفي اتزان، يبقاش في خلل، ما يبقاش في خلل لا مع الولاء ولا مع البراء. التوسط ده والاتزان ده عايز علم. غزوة برد رسمت هذه المسألة الحقيقة، وبينت لأجيال كبيرة، وعرفت الأمة، يعني ظهرت الأمة في صورة مشرفة وحاجة مشرفة الحقيقة، ان احنا نرى الولاء والبراء في غزوة بدر طبعا على الدوام، بس يعني كانت واضح جدا جدا، وظهر بقى الصحابة الولاء والبراء ازاي، يعني ايه حاجة كده، عارفة لما تكون حاجة مالية قلبك تطلع كده تلقائي، مش مفيش تكلف، مفيش حد عايز يزقك، لما يكون حاجة مالية القلب مش محتاج الإنسان حد من يزقه أو كل شوية يديله درس أو كل شوية يحفزه، لا خالص، اللي جوه القلب بيطلع على طول. الحاجة لما تكون مش جوه القلب وما رسختش في القلب، كل شوية عايزين تحفيز، كل شوية عايزين نسمع درس، وكل شوية عايزين نروح محاضرة، وكل شوية نروح مش عارفة مين، ونفتح كتاب ونقرأ، ولا الموضوع ما رسخش، فطول الوقت عايزين اللي يزقنا. لكن لما المسألة ترسخ في القلوب مش محتاجة زقة. فالصحابة كان عندهم الولاء والبراء بالمفهوم الصحيح، اللي بقول لك اسمعي الدروس عشان تعرف المفهوم الصحيح، عندهم هذه العقيدة صحيحة واضحة جلية، مش محتاج حد يحفزهم. من مشهد الولاء والبراء العجيب اللي كان في غزوة بدر، انه ابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن شيبة، خلاص، عتبة ابن ربيعة، خلاص، ابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة قلنا ان هو من كفار قريش، لسه قايلين ان هو ازاي كان كافر، وابنه كان كافر، واخوه شيبة ابن ربيعة كان، وعمه شيبة ابن ربيعة برضو كان كافر، يعني اخو ربيعة اللي هو يبقى عم ابو حذيفة. فابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة في صف المسلمين مع المسلمين، جميل. مين بقى في الناحية التانية؟ ابوه عتبة ابن ربيعة، واخوه الوليد ابن ربيعة، وعمه شيبة ابن ربيعة، واخوه عتبة ابن ربيعة، كل دول الناحية التانية في صف المسلمين، قدروا جميعا في المبارزة الاولى، وابو حذيفة مع المسلمين. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة ده؟ شوف ابوه بيموت واخوه بيموت وعمه بيموت، ها، في موقعة المشركين، في موقع في غزوة بدر، وهو بينافع مع المسلمين ويدافع مع المسلمين ويقاتل مع المسلمين عشان ينتصر المسلمين. والصف الثاني في مين؟ ابوه احب الناس اليه، واخوه احب الناس اليه وعمه ولا يوالي. ابو بكر الصديق كان في صف المسلمين، جميل. الناحيه الثانيه تفتكر كان معاه مين في الوقت ده، وقت غزوه بدر؟ مين كان مع المشركين؟ ها، احب حد اليك في الدنيا مين؟ ابنك. كان ابنه عبد الرحمن في صف المشركين، كان ما اسلمش بعد، فكان مع المشركين في الغزوه دي. وابو بكر الصديق لم يتزحزح لحظه، خلاص، لكن بعد كده اسلم عبد الرحمن. لكن عايز اقول انه في الوقت ده، وقت ذاك، كان في صف المشركين. مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، اخوه ابو عزيز ابن عمير في صف المشركين. انت متخيله؟ انت واحده بتحبيها وخانتك او بعدت، او انت رحتي في اتجاه وهي في اتجاه، افترقتوا اصحاب، انت رحتي بيتي فملتزمه وهي لسه في الضياع، يعني ممكن تسيبيها عشان تنقذي دينك، ها؟ ممكن. بس ده مين اللي في صف وانت في صف؟ الام والاب والاخت والاخ، اهلك، احب الناس اليكي. انت متخيله؟ هم راحوا في حته خالص وهيتقتلوا وانت في مكان تاني، ولا يتزحزح ولا يتحرك ولا يقولوا طب يا رسول الله بس اخويا معاهم، طب بس خلي بالك يا حاج يقتلوا احسن، بس ابني عبد الرحمن يقول ابوك بقى عارف عزيته عندنا ايه، ابني عبد الرحمن معاهم بس ياخدوا ولا ما يقتلوش احسن كده. مصعب بن عمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب بس ابو عزيز ده ابن عمير ده اخويا مع المشركين، معلش يا رسول الله بس يعني حاول بس ما يقتلوهوش وممكن يسلم ويبتدي ها طيب كده ويلح على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا ابدا، انت كافر مصر على الكفر، يلا تقتل. شوفي قد ايه القوه في الدين، شوفي قد ايه القوه في الدين، شوفي الولاء والبراء، شوفي قد ايه الموضوع ما همهمش. لما كان بقى اخو اللي هو ابو عزيز ابن عمير في صف المشركين، وقع اسير في يد احد الانصار، خلي بالك واحد من الانصار اسره، فقال مصعب للانصاري شد يدك به، فان امه ذات متاع، فان امه ذات متاع. الله يا خبر ابيض، اثر اخوه، فبدل ما يقولوا فك وسيبه قالوا لا شد الوساق اربطه جامد، اوعى يفلت منك، ده امه دي ذات متاع، ده عندها فلوس تجيب لنا بقى فلوسها. فقال ابو عزيز يا اخي هذه وصيتك بيه، هو ده اللي نفسك قدرتك عليه تقول له شد الوساق، هو ده اخوك. قال مصعب انه اخي دونك مش انت، الانصار اللي اخويا مش انت، ما اعرفكش، انت كفرت بالله ما تلزمنيش، انت على غير مراد الله على غير دينك ما تلزم، مش عايزك، انت فضلت الكفر على ايمان خلاص ببغضك. عايزين نشوف الكلام ده احنا فين، عايزين نشوف احنا الكلام ده فين النهارده. النهارده الاخت ممكن ما تلتزمش بسبب جوزها، بسبب ولادها، بسبب اهلها، مش قادره تسيبهم، مش قادره تضحي عشانهم، مش عايزه تسيبهم، عايزه تفضل معاهم، عايزه تستأنس بيهم، عايزه يبقوا هم كلهم حاجه واحده. فلو هي خدت طريق الالتزام الحقيقي اللي يرضي الله هتبقى غريبه في وسطهم، ممكن ما يحبوهاش قوي، ممكن يعني يضايقوها، فتفضل وتقدم حبها لاهلها وحبها لزوجها وحبها الناس على حب الله على حب رسوله، فتضعف وترجع وتبقى معاهم. ده مش لسه بدري قوي 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 قوي، الكلام ده ما كانش عندهم، كان العاصره بينهم والقرابه بينهم مش الرباط النسب، لا، رباط الدين، الرباط اللي كان بيربطهم ببعض، والاعاصره اللي بتقصرهم، الاعاصر بينهم كانت اعاصر ايه؟ مش اعاصر نسب وقرابه، اعاصر ديانه. مش اللي بيني وبينك ان انت اختي ولا امي ولا زوجي ولا اولاد، اللي بيني وبينك بحبك عشان انت اختي مسلمه، بحبك عشان انت بتعنيني، بحبك عشان انت بتساعديني، اذيتيني وضايقتيني هسامح وغض البصر واسامحك وارجع لك تاني، ونسامح بعضنا بعض، دي الاخوه في الله والحب في الله، ونفوت لبعض، ما نقعدش لبعض على الواحده، ما نتلككش لبعض، ما نغضبش من اول موقف، ما نبيعش بعض في اول غلطه، ما نخرجش نشنع على بعض عشان واحده ضايقتني وما كانتش على هوايا، ما ينفعش، ما حققنا الاخوه في الله. وفي نفس الوقت ما نركنش الاهلي وعشيرتي واصحابي وعيلتي عشان هما دول اللي هيساعدوني، يعني هبقى من غيرهم ولا حاجه. الكلام ده مش كده، بقول السيره مش حكايات، السيره دي كلها عبر وكلها مواعظ وكلها تعليم، ازاي انا اختي المسلمه اقدمها على اي حد في الدنيا، ومهما ضايقتني وزعلتني اغض البصر واسامح وافوت واعفو، ولا انا في عيوبه مليانه ذنوب، اسامحها وافوت لها مقابل الايمان، ما عندها من ايمان، ما تلككلهاش، مش مع اول موقف تزعلني فيه اشطب عليها، ما ينفعش، ما تعلمناش حاجه. والعكس، ما اركنش الاهل اللي هيضيعوا لي ديني مجرد هم اهلي، ده الولاء والبراء، ده الولاء والبراء، ان يعني انا ابقى اوالي وابقى مع الناس الاهل الايمان، وعادي اهل الكفر. طب اهل المعاصي مش بعاديهم، بس عاديهم بحسب هبعد عنهم بحسب معاصيهم، مش هعاديهم عداء للمسلمين، لكن ابعد وانقى بنفسي عنهم وابقى على الطرف الثاني مع اختي المسلمه واخواتي المسلمات. اللي الشيطان شغال شغال عشان يفسد الاخوه ويفسد العلاقات الطيبه بين المسلمين. ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب ولكن ان يتحرش بكم. خلاص هو مش هيعبد في جزيره العرب، لكن شغلته ايه؟ يتحرش بالمسلمين، يوقع بينهم العداوه والبغضاء عشان ما يبقاش في اثنين اخوه في الله، وما تلاقيش خمسه اخوه في الله. النهارده اثنين اخوه في الله، يعني لما تبصي كده، انا بتكلم عن مجتمع، ماليش دعوه بالرجال، خلينا في مجتمع نساء، تلاقي اقصى حاجه ثلاثه اربعه متصاحبين مع بعض. طب ما ينفعش نبقى 100؟ لا. ما ينفعش نبقى 50؟ لا. ما ينفعش نبقى 400؟ لا. هي اقصى واحده والاثنين بالعافيه والباقي كله في تنافر. ليه كده؟ ليه كده؟ ما حققنا الولاء والورع. شعار المسلمين كان في غزوه بدر غير غزوه بدر، احد احد، ان انا ارفع كلمه الله، ارفع كلمه الاسلام. انا يهمني تحقيق العقيده، يهمني التوحيد، الالوهيه لله سبحانه وتعالى، يهمني ان الناس كلها تعبد الله، يهمني الناس كلها تبقى موحده. كان همهم ده كله، انه كلمه التوحيد واعلاء كلمه الله ونصر دين الله، هو ده همهم. لا عصبيه ولا قبليه ولا احقاد ولا ضغائن ولا حسد ولا الكلام ده، ما كانش عندهم خالص، مش في دماغهم، مش في القاموس بتاعهم. هم يهمهم ان حاجه واحده بس، فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيء اللي يرضي الله والشيء اللي ربنا بيحبه والشيء اللي ربنا يرضيه انه يبقى كلمه الله هي العليا، وانه الاسلام هو اللي يحكم، وان التوحيد يعم الارض، وان الناس كلها تعبد الله وحده لا شريك له. ففهموا القضيه، عرفوا الهدف، عرفوا هم جم الدنيا ليه وعايزين ايه وازاي يسيروا في الطريق الى الهدف. احنا عارفين بس مشتتين شويه كده، نتحدف على اليمين شويه، نتحدف على الشمال شويه، نستقيم نرجع تاني نحدف يمين زي العربيه اللي الزوايا بتاعتها مش مظبوطه، تحدف على الشمال وبعدين وشويه تستقيم. مفيش استقامه، الهدف مش واضح. ليه؟ لان الهدف عارفينه بس حطينا معاه اهداف كتيره. مفيش توحيد الهدف، مفيش توحيد الهدف. لما الهدف يتوحد هنلاقينا ماشيين مستقيمين. طول ما الهدف مش موحد وطول ما الهدف معاه اهداف تانيه، هتلاقيك بتحدف شمال وتحدف يمين الى ان يشاء الله شيء. لكن الصحابه عندهم الكلام ده خالص، كان عندهم ان الهدف واحد والهم واحد والرغبه واحده هي نصر دين الله. من اعظم كمان الدرس الثالث في غزوه بدر اللي هو الدعاء، وانه من اعظم اسباب النصر، قلت المره اللي فاتت ان الدعاء يكون باستغاثه، استغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثه والدعاء يقين على ان النصر من عند الله، وان الله سبحانه وتعالى هيستجيب لدعائي لو انا فعلا مخلصه وموحده في الدعاء، وعندي يقين وعندي حسن توكل ان محدش هيعطيني سؤلي ولا هيقضي لي حاجتي الا الله جل جلاله، هو اللي هيعطيني وحده، هو اللي يمنعني لو اراد. والدعاء بالفهم عن الله واسماء الله الحسنى، الكلام ده ومش تنظير ومش كلام كتير بنقوله للناس، يعني ابقى انا جوايا وانا بتكلم كده، انا جوايا ايه اللي بقوله الوقت، يعني حري بالعقل، والله حري بيه انا شخصيا، انا متمين وانا بتكلم، اسال نفسي وانا بكلمكم دلوقتي، انا جوايا ايه من المعاني دي؟ جوايا ايه من المعاني دي؟ على قدر المعاني اللي جوايا، على قدر الله سبحانه وتعالى هيعطينا او هيعطي اللي قدامي. يعني الاستجابه هتيجي من ايه؟ الاستجابه هتيجي من ايه؟ من تحقيق هذه المعاني في القلوب. لما اتكلم مع الناس وانا حققت المعاني دي في قلبي هيستجيب الناس في الغالب، ولو ما استجابوش والله عزقنا الرسل للناس ما استجابتش لهم. الحاجة الثانية هخرج من نفاق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان بيتكلم كتير ونظر كتير وهو لا بيعمل بالكلام ولا حاسس بالكلام، لا إما بيقع في نفاق إنه بيقول حاجة وبيعمل حاجة عكسها، أو إن الكلام ما بقالوش أثر لأنه ما حقق الكلام ده في نفسه. فقد الشيء بيعطيه. هنؤمر الناس بأشياء وإحنا أصلاً ما عملناهاش؟ هنؤمر الناس بصدق المحبة واحنا ما خلصناش المحبة؟ هنأمر الناس بصدق الأخوة وإن أنا بهمي على الناس وأخدم المسلمين وأنا بعيد؟ يعني أقصد أي حاجة هنقولها للناس إحنا ما عملناش مش هتستجيب الناس ولا لها أثر. ومع طول بقى الكلام المخالف للعمل يأتي النفاق في القلوب. نسأل الله السلامة، ربنا يعافيكم ويعافينا. فليه دروس يعبر من غزوة بدر؟ السيرة كلها دروس وهكرر تاني. عايز تسمع كويس، تمعن وإمعان النظر في السيرة لما بتقرأي، وإرعاء السمع. ليه ما تسمعي؟ عشان لما ترعي سمعك هذا الكلام إن شاء الله يبقى فيه الأثر، وأفهم وأشوف أنا طلعت بإيه. أنا سمعت النهارده درس السيرة، إيه اللي استفدته؟ إيه اللي طلعت بإيه؟ إن شاء الله حلو الدرس يلا قفلت، لا إيه لازم أكتب كتاب أنا طلعت بإيه؟ او اقول لنفسي سواء كتبت او اذكر نفسي اي طريقه، المهم اطلع ايه اللي طلعت بيه، ايه اللي استفدته، عشان اشوف انا عمال اسمع وخلاص كل يوم محاضره وكل يوم درس و50 محاضره في اليوم، ايه اللي استفدته من الكلمتين دول؟ ايه اللي انا هعمله؟ هصلح علاقتي باخواتي المسلمات؟ هبتدي اغض البصر؟ هبتدي اتسامح؟ هبتدي اصفي قلبي من الحقد ناحيه اي اخت مسلمه او اخ مسلم طالما في الجمله هو كويس؟ هقدر اطلع بتضحيه لله سبحانه وتعالى اي كانت تضحيه؟ هحقق الولاء والبراء مع اهلي ومع ناسي ومع كل اللي اعرفهم؟ ايه اللي انا استفدته من الدرس؟ مهم جدا جدا. وليه بقى الكلام ليس له معنى ولا ليس له اسف؟ فاسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.